إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. تحدثنا أيها الأحبة عن الأسباب التي أودت بالأمة إلى الاختلاف، وذكرنا جملة من الآثار التي نتجت عن ذلك. بقي الحديث عن أمرين مهمين لا بد من الحديث عنهما. الأول، كيف نتعامل مع الاختلاف من أجل ألا نقع فيما وقع فيه أولئك. الأمر الثاني، وهو ما يتصل بالطريق إلى الاجتماع، كيف يتحقق الاجتماع وننبذ الفرقة والاختلاف. نحن بحاجة أيها الأحبة إلى مثل هذه القضايا والتبصر بها، لأننا كما سبق نعيش في واقع نعرفه جميعا. أصبحنا نهدم ما نبني، ونشتت شملنا، ونفرق جمعنا، ولربما يكون ذلك بنية صالحة بقصد الغيرة على الدين أو إنكار الخطأ والانحراف، ولكن ذلك يكون بطريقة تهدم ولا تبني. فأول ذلك مما نحتاج أن نتبصره فيما يتصل بالتعامل مع الاختلاف، أن ندرك أولا أن الاختلاف سنة كونية وقضية حتمية، والله تبارك وتعالى يقول: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم. بعض أهل العلم يقولون: ولذلك أي للرحمة للاجتماع، ولم يخلقهم للاختلاف، ولكن هذا أيضا ليس محل اتفاق بين أهل العلم. فمنهم من يقول: ولذلك خلقهم، يعني الاختلاف، لأن سنته الكونية قد اقتضت ذلك، فهما قولان معروفان. وليس المقام هنا في بيان الراجح من القولين، وإنما الإشارة إلى هذا المعنى على أحد الاحتمالين. فلا شك أن الاختلاف أمر متحقق الوقوع، لكن هذا يرجع إلى جملة من الأمور. نحن لابد أن ندرك التفاوت الذي قدره الله عز وجل وقضاه في هذا الخلق، التفاوت في القدر والإمكانات والعقول والمدارك، التفاوت في العلم والمعرفة. فالناس يتفاوتون في النظر والاجتهاد في طلب الحق إلى غير ذلك من الجوانب. فيبدو لهذا ما لا يبدو للآخر، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله بأنه ليس كل ما كان معلوما متيقنا لبعض الناس يجب أن يكون معلوما متيقنا لغيره، وليس كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه كل الناس ويفهمونه، بل كثير منهم لم يسمع كثيرا منه، وكثير منهم قد يشتبه عليه ما أراده وإن كان كلامه في نفسه محكما مقرونا بما يبين مراده. إذن الناس يختلفون، ولا بد نظرا لاختلاف العقول والمدارك في معرفة الأحكام، المقاصد، المآلات، تقدير المصالح، كذلك يختلفون أيضا حتى في الأمور العادية، في الأمزجة والأذواق والطبائع والميول، فهذا يستحسن ما لا يستحسنه الآخر من المطعوم، والآخر لربما يستحسن من الألوان أو يستحسن من المراكب أو الأثاث أو غير ذلك من أنواع الأموال ما لا يستحسنه غيره، فتجد هذا لربما يستهجن شيئا أو يستقبحه والآخر يكون بحال من السكرة حينما ينظر إليه معجبا، وهكذا فاوت الله عز وجل بين هؤلاء الخلائق، وهذه سنته الجارية، وهذا أمر مشاهد، تجده في اللباس وفي المساكن والمراكب وغير ذلك مما يرتفق به الناس، فهذا لا ينكره أحد. كذلك أيضا يحصل التفاوت في التجرد بطلب الحق والقدرة على التخلص من المؤثرات المتنوعة، مؤثرات نفسية، مؤثرات اجتماعية إلى غير ذلك، والإنسان ابن بيئته كما يقال يتأثر بها، الطبع لص والناس كأسراب القطع جبلوا على تشبه بعضهم ببعض، فقد يصعب عليه الانفكاك من تأثير البيئة التي نشأ فيها أو تأثير الطبيعة التي جبل عليها، فهذا يميل إلى الشدة وهذا يميل إلى اللين، فيؤثر في قوله واختياره وفتواه وفي مواقفه ومصارمته أو ملاينته ونحو ذلك، إضافة إلى تفاوت المعلومات الشرعية أو الواقعية، يعني في الواقعة المعينة قد يخفى عليه بعض الجوانب والملابسات التي لو شرحت له لعذر غيره أو لربما قال بقوله، لكن لديه بعض المعطيات، سمع من أحد الأطراف، قرأ كلاما فجعل ذلك هو الغاية والنهاية والفيصل الذي يتخذ من خلاله الحكم أو الموقف الذي وقفه. هذا كله أيها الأحبة يقع، فتختلف أحكامنا وآراؤنا ومواقفنا والفتاوى التي تصدر عن المفتين، لكن قد يعذرون في ذلك كما سيأتي حينما يستوفي المرء النظر ويكون مؤهلا مع التجرد والإخلاص، لكن المذموم كما قال ابن القيم بغي بعضهم على بعض وعدوانه، حينما أشار إلى هذه الأسباب التي تؤدي إلى الاختلاف لما ذكرنا، وذكر أن الاختلاف إن كان على وجه لا يؤدي إلى الالتباس وكان كل واحد من هؤلاء يقصد طاعة الله ورسوله لم يضر ذلك الاختلاف، فإنه أمر لا بد منه في النشأة الإنسانية. وحينما نقول إن هذا أمر حتمي لا بد منه وإن علينا أن ندركه، فليس معنى ذلك أن نبقى أمام الاختلاف في حال من الاستسلام والتسليم، ثم بعد ذلك تمزق الأواصر وتشتت الأمة. فإذا كان هذا بقدر الله عز وجل، فإنه أيضا من قدر الله عز وجل ما يمكن أو يطلب مدافعته أيضا بأمور شرعها الله تبارك وتعالى، فيقاوم ذلك بالقدر أيضا، ويمكن أن نتوصل إلى رفع بعضه أو نتوصل إلى التخفيف منه أو التخفيف من آثاره ومضاره ومفاسده، من السعي تقريب وجهة النظر، تأليف القلوب، جمع الكلمة، أن نضع الاختلافات في إطارها الصحيح دون غلو منا أو مبالغة أو تضييع وتفريط، فيكون الموقف يجمع ويسدد ويبني في الإطار الشرعي من غير تضييع لحدود الله عز وجل، وإنما يكون على الوجه المشروع الذي يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه. فالجماعة رحمة والفرقة عذاب كما ذكر أهل العلم كشيخ الإسلام وغيره. نحن في البداية نحتاج أن ندرك هذا من أجل أن تتسع الصدور قليلا ولا يضيق العطن بكل من خالفنا فتحمر الوجوه، ثم بعد ذلك نتخذ مواقف غير لائقة من المخالفين، إذن لابد أن نختلف، لابد أن نختلف، لكن كيف نتعامل مع هذا الاختلاف؟ هذه المقدمة الأولى. وأنت حينما تجمع من أهل الاختصاص، من أهل العلم، ممن يبحثون مسألة في اختصاصهم بحتة، وتجمع هؤلاء تحت سقف واحد ويدرسونها دراسة مستفيضة من قبل، قد تهيأوا لها وقرأوا ما أعد وكتب فيها من قبل الملقين، ثم بعد ذلك يجتمعون ويناقشون، قد تجد أن بعض هؤلاء يذهب في الفهم شرقا والآخر يذهب في الفهم إلى الناحية المقابلة. كل ذلك يرجع إلى ما ذكرنا أن الله عز وجل فاوت بين العقول، فهذا ينظر إلى هذه المسألة من زاوية وهذا ينظر إليها من زاوية، فهذا يصدر حكما وهذا يصدر حكما، مسألة بحتة لا تعلق لها بالأهواء، مسألة علمية ويتناقشون فيها ويتحاورون. وقد شهدت هذا بنفسي في بعض الملتقيات العلمية البحتة، ولا يحضر إلا أهل الاختصاص فقط، وهؤلاء يخرجون بهذا الرأي والآخرون يخرجون بالرأي الآخر، وكلهم قد قرأ نفس الأبحاث والأوراق التي قدمت، قرأوها من قبل، طلعوا عليها، وهم من المختصين، ومع ذلك هذا يذهب هنا وهذا يذهب. فكيف إذا كانت المعلومات أصلا متفاوتة، وهؤلاء في ناحية وأولئك في ناحية أخرى، ولا يحصل بينهم لقاء ولا يسمع هذا من هذا، فهذا أدعى للاختلاف، والله المستعان. بعد ذلك إذا عرفنا هذه المقدمة، أمر الأول، نحتاج أن نعرف أيضا مقدمة أخرى وهو الأمر الثاني، أن نميز بين أنواع الاختلاف. الاختلاف ليس على سنن واحد ولا على نوع متحد، بل يتفاوت يختلف ويتنوع، لكن المشكلة حينما لا نحسن التعامل معه، إما للخلط بين أنواعه وإما للبغي كما سبق الذي يجعلنا نختلف اختلافا مذموما فيما لا يذم شرعا من الاختلاف في أصله. فالاختلاف مثلا كما أشرنا سابقا منه ما يكون من قبيل التنوع، تنوع سواء كان اختلاف عبارة أو اختلاف في الأمر المشروع، اختلاف القراءات الصحيحة المتواترة أو اختلاف في أنواع التعبدات أو اختلاف في الأبواب التي يفتح على الإنسان من خلالها العمل الصالح، فهذا يفتح له في الدعوة إلى الله، وهذا يفتح له في الذكر والقراءة وسائر العبادات البدنية مثلا ونحو ذلك. فهذا من قبيل اختلاف التنوع، لا إشكال فيه، وهو مطلوب ويحصل بسببه التكامل، وتنهض الأمة بفروض الكفايات. ولكن حينما يتحول هذا إلى نوع من الاختلاف المذموم فهذا لا يمكن أن يقبل. يعني إذا كان كما تعلمون من أسباب، بل هو السبب الرئيس في جمع عثمان رضي الله عنه الناس على مصحف واحد، اختلفوا في وجوه القراءة لما اجتمع الأجناد من أهل الشام والحجاز والعراق في فتوح أرمينيا وأذربيجان، فصار يقول هذا قراءتي خير من قراءتك، وهذا يقول قراءتي خير من قراءتك، وصار الاختلاف في مثل هذه القضايا، مع أن هذه القراءات أنزل القرآن على 7 أحرف. فهنا يفترض أن لا يكون هذا مجال للأخذ والرد ولا الإنكار ولا التفرق، ولكن الجهل أحيانا أو البغي يورث مثل هذه الأحوال والمواقف. وشيخ الإسلام رحمه الله يذكر أن الأصول الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع هي بمنزلة الدين المشترك بين الأنبياء، ليس لأحد خروج عنها، ومن دخل فيها كان من أهل الإسلام المحض، وهم أهل السنة والجماعة، وما تنوعوا فيه من الأعمال والأقوال المشروعة فهو بمنزلة ما تنوعت فيه الأنبياء. هذا عنده اهتمامات علمية، تعليم والعلم وتعليم الناس لا يعاب عليه، يقوم بفرض كفاية، وهذا يقوم بتلقين الصبيان، وذاك يقوم بدعوة غير المسلمين إلى الإسلام، هذا كله حق وعمل صالح، فلا يصح لأحد أن يحتقر عمل أحد أو أن يجفو أخاه بسبب هذه الأمور، فهذا يرجع إلى نقص العقل قبل كل شيء، ثم أيضا نقص العلم واتباع الهوى. للأسف هذا قد يؤدي بالأمة إلى شيء من التنافر والقتال أحيانا، كما حصل مما يذكره شيخ الإسلام على سبيل المثال في مسائل فقهية، شفع الإقامة وإيتارها، قوم من الجهال أو من أهل التعصب، هؤلاء يرون أن الإقامة تشفع، وهذه قضية ثابتة لا إشكال فيها، وهذا من باب التنوع في العبادات، وهؤلاء يرون الإيتار، فإذا جاء من يشفع وهم لا يعهدون هذا ولا يعرفونه قام عليه قومة رجل واحد. وكما ذكرنا لكم في مسائل تتعلق بالتكبير ونحو هذا، فهؤلاء لا يحتملون وجود المخالفة ولو كان ذلك من قبيل العمل المشروع، فهذا تارة يفعلونه من باب الجهل، وتارة يفعلون ذلك من باب البغي واتباع الهوى. وانظروا إلى ما يجري في بلاد قد توجد فيها أقليات إسلامية، فإذا جاء دخول شهر رمضان أو جاء العيد أو نحو ذلك، مسألة المطالع واعتبار المطالع أو إذا رآه بعض الأمة هل يلزم ذلك الجميع؟ هذه مسائل خلافية، ولا يطلب أن تتوحد الأمة جميعا فيما يتعلق بدخول شهر رمضان أو العيد. لكن ما الذي يحصل؟ الذي يحصل بسبب الجهل والبغي أن هذا العيد قد يتحول إلى خلاف مرير، ولربما يصل ذلك إلى الاقتتال. هؤلاء يقولون ما تصلون العيد اليوم، وهؤلاء يقولون سنصلي اليوم رؤية الهلال، ثم بعد ذلك يحصل ما لا يليق في بيوت الله عز وجل، وأمام هؤلاء من الكفار يشاهدون وينظرون حال هؤلاء المسلمين في مثل هذه المناسبة، يصل أحيانا إلى عراك بالأيدي بين أهل المسجد، هؤلاء يقولون نصلي وهؤلاء يقولون غدا العيد وهكذا. فمثل هذا لا يجوز بحال من الأحوال. وكذلك أيضا أحيانا قد يكون القول هو في معنى القول الآخر، وهذا من قبيل اختلاف التنوع، لكن اختلفت العبارة، فعند ذلك من الظلم أن يحصل التفرق بناء على هذا، هذا عبر بهذه العبارة وهذا عبر بهذه العبارة أو نحو ذلك، المؤدى واحد، فهذا ليس باختلاف، إنما يكون اختلافا عند الجهال. وكذلك أيضا قد يتغاير المعنيان ولكنهما غير متنافيين، ليس بينهما تنافي، هذا قول صحيح وهذا قول صحيح، لا باعتبار أن كل مجتهد مصيب، ليس كذلك، لكن أحيانا كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله بأن ذلك قد يقع باعتبار أن هذا الحكم صحيح باعتبار وهذا الحكم صحيح باعتبار آخر. فمن الخطأ أن يكون مثل هذا الاختلاف سببا أيضا للتفرق. كذلك قد تكون كل طريقة من هذه الطرق أو عمل من هذه الأعمال مشروعا، ولكن البغي يجعل ذلك في لبوس آخر. هذا كله من قبيل اختلاف التنوع الذي لا يوجب شرا وليس باختلاف في حقيقته، أما اختلاف التضاد وحينما يكون القولان متنافيين إما في الأصول وإما في الفروع باعتبار أن المصيب واحد وأن الحق عند الله واحد، ولا يقال إن كل مجتهد مصيب، فهذا يكون أحد القولين مرجوحا والآخر راجحا، ومن ثم ينبغي أن نعرف كيف نتعامل مع مثل هذا النوع الذي يحصل فيه مثل هذا التنافي، فهو ليس على وزان واحد، إذ إن منه ما يكون سائغا مبررا مقبولا، ومنه ما لا يكون كذلك. هذا النوع من الاختلاف، اختلاف التضاد، منه ما يقبل وله مسوغاته، والعلماء رحمهم الله ألفوا في هذا كثيرا، وأشرت من قبل إلى كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية، يذكر أسباب اختلاف العلماء، سواء كان ذلك مما يرجع إلى النقل أو مما يرجع إلى المستدل المجتهد في معطيات وأمور وأسباب معلومة. فهذا الاختلاف، اختلاف التضاد السائغ، يكون من قبيل تنوع الاجتهادات في المسألة الواحدة، مما يحتمله النص الشرعي، وقد لا يمكن معه القطع بتخطئة أحد هذه الاجتهادات، لكن المسألة من باب غلبة الظن بأن هذا هو الراجح والآخر مرجوح، فهنا لا يصح بحالة من الأحوال البناء بناء الأحكام بناء على ذلك بالتضليل أو التفسيق أو الرمي بالكفر أو اتخاذ المواقف مما يتصل بالولاء والبراء بناء على الاختلاف في مسائل اجتهد فيها المجتهدون فحصل الخطأ من بعضهم ووافق بعضهم الصواب، لأن ذلك مما يسوغ الخلاف فيه، ومن ثم فإنه لا يمكن أن تقبل الشناعة في مثل هذه القضايا، سواء كان ذلك في مسائل الأحكام في العبادات أو المعاملات أو كان في غير ذلك من السياسات الشرعية أو كان ذلك مما يتصل بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، نعم، أو غير هذا من الأمور. هذا يكون فيه التحاور والتناصح بين أهل العلم، بين النصحة، بين الصادقين، بين المخلصين. وشيخ الإسلام رحمه الله يذكر أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في مسائل علمية وعملية، ولكن بقيت المودة والألفة بينهم. هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه؟ هذه مسألة علمية تتصل بالعقيدة، لكن لا يترتب عليها افتراق وتنازع مذموم يحصل معه التدابر والتقاطع استحلال الأعراض وما أشبه ذلك. هل يعذب الميت ببكاء أهله عليه؟ هذه أيضا من المسائل العلمية، فضلا عن المسائل الفقهية في قضايا الأحكام. فهنا حتى لو كنت تقطع بخطأ قول مخالفك، لكن يبقى أن هذا فيه مساغ، وأنه يمكن لهؤلاء من أهل العلم أن يجتهدوا، ومن ثم فإنهم إذا اجتهدوا ستختلف اجتهاداتهم وآراؤهم، وهذا في المسائل التي لا يوجد فيها إجماع أو نص صحيح صريح لا معارض له من جنسه، مع استفراغ الوسع يعني من غير تفريط، نعم، والتجرد من الهوى والتعصب. ففي هذه الحال إذا اختلفت الأقوال فإن أصحابها معذورون، من أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد، وهكذا من يقلدهم. ولذلك نقول للعامة لا تقلق إذا كنت قد سألت العالم فقد فعلت ما أمرك الله به، والله تبارك وتعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فحينما يسأل غير متخير لأقوالهم مما يوافق هواه عن العامي، وإنما يسأل من يثق بدينه وعلمه، فهذا هو الواجب عليه، ولو كان ذاك الذي قد أفتاه وأجابه قد أخطأ في اجتهاده. فكما أن المجتهد معذور، فهكذا من قلده فهو معذور. فإن أخطأ العالم الذي أفتاه فلا يلحق هذا العامي حرج، إلا إذا كان إنما قلده طلبا لما يوافق هواه، يعني هو يعرف أن هذا القول أسهل له فيسأل هذا، أو يسأل هذا لأنه يعرف أنه مرن كما يقال ويسهل، وفتواه كما يقال سهلة وسمحة، فهنا لا تبرأ ذمة العامي. أو أن يسأل اثنين أو أكثر ثم بعد ذلك يتخير من أقوالهم ما يوافق الهوى، فإنه لا يكون معذورا بهذه الحال. لكن إذا سأل من يعتقد أنه تبرأ الذمة بفتياه لعلمه وورعه أو أنه الأعلم أو نحو ذلك والأورع، فإنه يكون معذورا بهذا الاعتبار. وهؤلاء العلماء قد استفرغوا الوسع وفعلوا ما أمروا به، ومن ثم فإنهم معذورون. ويستوي في هذا المسائل العلمية والمسائل العملية، لا فرق. وحينما نقول إن الشريعة تنقسم إلى أصول وفروع أو إلى مسائل علمية وعملية، فإن هذا التقسيم لا أصل له شرعا، ولم يعهد لدى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن غاية ما هنالك أننا نقول بأن هذا اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح، مع أن العلماء رحمهم الله لم يتفقوا على ما يرجع إلى الأصول وما يرجع إلى الفروع، لكن نقول هذا لا بأس به في مقام التعليم والتقريب والشرح والبيان، يقال هذه مسائل كذا وهذه مسائل كذا، لكن القاعدة أن الاصطلاح لا مشاحة فيه بشرط ألا يرتب عليه حكم، فإذا رتب عليه حكم فإنه لا عبرة به، كأن نقول مثلا بأنه يعذر إذا أخطأ في مسائل الفروع ولا يعذر إذا أخطأ في مسائل الأصول، أو يعذر في المسائل العملية ولا يعذر في المسائل العلمية. نقول قبل هذا هناك مقدمة قبل ذلك، وهي أن تقسيم الدين أصلا إلى أصول وفروع لا أصل له، والصحابة رضي الله عنهم اجتهدوا في هذا وهذا ووقع منهم الخلاف، ومع ذلك لم يحصل لا تأثيم ولا افتراق ولا مشاحنة ولا تدابر أو استحلال للأعراض، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف نفسا إلا ما آتاها. بل إن شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن المذاهب والطرائق والسياسات للعلماء والمشايخ والأمراء إذا قصدوا بها وجه الله تعالى دون الأهواء ليكونوا مستمسكين بالملة والدين الجامع الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له، واتبعوا ما أنزل إليهم من ربهم من الكتاب والسنة بحسب الإمكان بعد اجتهادهم التام، يقول هي لهم من بعض الوجوه بمنزلة الشرع والمناهج للأنبياء، وهم مثابون على ابتغائهم وجه الله وعبادته وحده لا شريك له. هذا له طريقته في الدعوة، وهذا له طريقته في الدعوة، هذا له طريقته في التربية، وهذا له طريقته في التربية، إذا كان ذلك في الإطار الصحيح فيما لا يخالف الشرع فهذا لا إشكال فيه، ولا يجوز غمز الناس ولمز الناس والتشاحن والتقاطع بسبب مثل هذه الأمور. فشيخ الإسلام يرى أن ذلك بمنزلة تنوع شرائع الأنبياء، فهل نحن تتسع صدورنا كما وقع لشيخ الإسلام رحمه الله من سعة الصدر وحسن النظر والتعامل مع مثل هذه الأمور؟ وله كلام في هذا يحسن مراجعته، والله تبارك وتعالى أيضا لو شاء لجعل النصوص بحيث لا تحتمل غير وجه واحد، ولكن جعلها محتملة ليتطرق إليها هذه الوجوه من الاحتمالات، سواء كان ذلك في نصوص القرآن أو السنة. ومن ثم فإن العالم يفهم من هذه الآية معنى والآخر يفهم منها معنى آخر. وانظروا إلى كلام السلف رضي الله عنهم في التفسير وفي غيره في استنباط الأحكام وما إلى ذلك، فإن بعض ذلك يرجع لكون النص يحتمل. والمثال المشهور الذي يذكره العلماء في الاختلاف من جهة رجوعه إلى النص لكونه يحتمل: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. هذا يحتمل أن يكون المراد به الجد في السير لكن تصلى في الوقت، ويحتمل أن يكون على ظاهره بحيث أنه لا يصلي حتى يصل إلى بني قريظة. اختلفوا ثم ماذا؟ لم يكن هذا الاختلاف سببا للتباعد والاشتغال ببعضهم، هذا يقول أضعتم الصلاة حتى خرج الوقت. لو كان مثل أولئك الذين وصفنا حالهم من الخوارج لربما قالوا لهم أخرتم الصلاة حتى خرج الوقت، وإذا تركها حتى خرج الوقت من غير نسيان فإنه يكون كافرا، لأنه قد تركها، والله جعل الصلاة على المؤمنين كتابا موقوتا فلا يصح إيقاعها في غير وقتها. يمكن لجاهل من هؤلاء أن ينظر بمثل هذه الطريقة، لكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منهم شيء من ذلك. ومن هنا فإن هذا المعنى ينبغي أن يعتبر، وعندها نقول يجب في مثل هذا النوع من الاختلاف إحسان الظن بالمخالف، ولا يجوز أن يتحول ذلك إلى نوع من المصارمة والمهاجرة والمقاطعة وانتهاك الحقوق أو الرمي بالعظائم، بل تحفظ له حقوقه ويدعى له ويحب لما فيه من الإيمان. كذلك في مثل هذه القضايا فإن اللائق بأهل العلم هو المذاكرة والمدارسة مع بقاء الألفة والمودة، لا أن يكون القاعدة من لم يكن معنا فهو علينا، هذا غير صحيح. كذلك أيضا ليس لأحد من الناظرين في الشريعة أن يطالب الآخرين أن يلغوا اجتهاداتهم وأن يفكروا بعقله هو في مثل هذه الأمور التي يسوغ فيها الاجتهاد، ونقول ممن هو مؤهل للاجتهاد. فلا يمكن أن يطالب الناس بمثل هذا ويقال للناس ألغوا عقولكم، ولو فعلوا ذلك لكانوا آثمين ولم تبرأ الذمة بفعلهم هذا وتقليدهم، وهم أهل للاجتهاد. بل إن شيخ الإسلام رحمه الله تكلم على مثل هذا بكلام في غاية الشدة، يعني في من ترك نظره واجتهاده فيما يسوق فيه الاجتهاد وما توصل إليه ليتبع غيره فيما يقوله أو يحكم به. يقول حتى لو أوذي، حتى لو حبس، يقول عليه أن يصبر، فهذه سنة الله في الأنبياء وأتباعهم. ثم يذكر ما يجب على ولاة الأمور من منع التظالم، يقول فإذا تعدى بعضهم على بعض، يعني هؤلاء الذين يختلفون، فإنهم يمنعونهم من العدوان. يقول فكيف يسوغ لولاة الأمور أن يمكنوا طوائف المسلمين من اعتداء بعضهم على بعض وحكم بعضهم على بعض بقوله ومذهبه؟ يقول هذا مما يوجب تغير الدول وانتقاضها، فإنه لا صلاح للعباد على مثل هذا، إلى آخر ما ذكر. ويقول وأما من تجرد من الهوى وطلب الحق واستفرغ وسعه في ذلك لعدم بلوغ الدليل أو غير ذلك مما يعذر به مثله، فإنه لا يلحقه إثم ولا مؤاخذة لكونه فعل ما يقدر عليه، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. أذكر من اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والله يقول علمنا أن نقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، كما في الصحيح. يقول والمقصود أن أهل الصلاح والتقوى إذا وقعوا في بدعة متأولة وليست غليظة فهؤلاء تجب موالاتهم ومحبتهم، لأن ما وقع منهم من قبيل الهفوة والزلة التي لا تنسخ ما لهم من صلاح وتقوى، فهؤلاء وأمثالهم معذورون لأنهم مجتهدون لم يقصدوا فعل الحرام ولا مخالفة السنة. انتبهوا. يقول ومن جعل كل مجتهد في طاعة أخطأ في بعض الأمور مذموما معيبا ممقوتا فهو مخطئ ضال مبتدع. هذا اللي يريد من الآخرين أنهم يفكرون كما يفكر ويمشون خلفه، وإلا بدعهم وضللهم واستحل أعراضهم وأقام الشناعة عليهم ورماهم بالألقاب القبيحة. شيخ الإسلام يقول مثل هذا يكون مذموما معيبا ممقوتا، فهو يقول من جعل هؤلاء في هذه المثابة، جعل المخالف مذموما ممقوتا معيبا، فهو مخطئ ضال مبتدع، يعني هو أولى بالبدعة من ذاك الذي رماه بها. فهذا في الاختلاف السائغ. لكن الاختلاف الآخر غير السائغ هذا حينما يكون وجه الحق مما يقطع به والآخر مما يقطع بخطئه. ومن الذي يزن مثل هذه الأمور؟ إنما هم العلماء من الراسخين، وليس أولئك الذين بين العامة وبين أهل العلم، فإن هؤلاء كما سبقهم منشأ هذه الفتن والمشكلات. فشيخ الإسلام رحمه الله يذكر مثل هذا المعنى بأن مثل هذه القضايا التي تخالف أصول الإيمان أو من أنكر معلوما من الدين بالضرورة، أو ما خالف الإجماع، أو ما خالف النص الذي هو ظاهر الدلالة والحجية ولا يعارضه إلا أقوال الرجال، يقول مثل هذا النوع يبين خطأه ويعلم الجاهل وتزال الشبهة، وينكر على من وقع في شيء من ذلك. ونحن نجد إذا نظرنا في نصوص القرآن من جهة الحكم على المختلفين، فإن الله تبارك وتعالى تارة يذم الطائفتين جميعا، كما قال الله عز وجل ولا يزالون مختلفين، فهذا الاختلاف المذموم إلا من رحم ربك، فجعل أهل الرحمة مستثنين من الاختلاف. وهكذا ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، فهؤلاء كل طائفة منهم يلحقها الذم، وكما في قوله وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، فهذه الطوائف مذمومة. وكذلك لما وصف اختلاف النصارى قال فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. واختلاف اليهود وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فهذا الاختلاف يذم به المختلفون من الطائفتين أو الطوائف المختلفة، هذا يرجع تارة إلى فساد القصد. يقول شيخ الإسلام لما في النفوس من البغي والحسد وإرادة العلو في الأرض ونحو ذلك، فيحب لذلك ذم قول غيره أو فعله أو غلبته ليتميز عليه، أو يحب قول من يوافقه في نسب أو مذهب أو بلد أو صداقة ونحو ذلك، لما في قيام قوله من حصول الشرف والرئاسة وما أكثر هذا. هذه أشياء دقيقة. الشيخ المعلمي الذي أشرت إلى شيء من كلامه من قبل كان يذكر أشياء دقيقة جدا. يقول تجد المرأة أحيانا تميل إلى قول عائشة رضي الله عنها إذا اختلفت مع أبي هريرة ولا مع ابن عمر أو مع ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين، يقول تميل إلى قولها. لماذا؟ لأنها تشعر أن رجحان قول عائشة هو انتصار للنساء، هكذا تفكر، فيكون ذلك من مداخل الهوى الدقيقة في النفوس. وقل مثل ذلك، يذكر أمثلة على هذا، يقول اختبر نفسك حينما يعرض عليك قولان ويقال اختلف فيهما عالمان، ثم بعد ذلك حينما تنظر في القولين قد يترجح عندك أحدهما، لكن لو قيل لك إن المختلفين أحدهما تجله وهو شيخك والآخر لربما تنقبض منه. يقول فإلى أيهما تحب أن يكون قول الشيخ الذي تحبه؟ تقول هذه مداخل الهوى. وهذا شيء مشاهد وجربناه في التدريس والتعليم. إذا كنت تدرس في مكان يجمع مذاهب شتى وتجد هؤلاء من طلاب العلم من المتخصصين في العلوم الشرعية، فتذكر لهم القاعدة أحيانا قاعدة واضحة فيطرب لها الطلاب ويعجبون بها، ثم يطالبونك بالأمثلة والتطبيقات، فإذا ذكرت قولا مما استهجنه هؤلاء الطلاب مما يخالف هذه القاعدة مثلا، إذا نسبته إلى الإمام الذي يقلدونه غيروا الجلوس، تغيرت الوجوه وتغيرت هيئة الجلوس، أعادوا تحركوا من أماكنهم ثم قالوا أعد القاعدة من جديد. هذا وقع معي مرارا، ولذلك لا أحب أن أذكر أمثلة. والآن لو ذكرت لكم أمثلة واقعية فيما نحن فيه من الاختلافات هنا أو هناك مما يقع بين الدعاة إلى الله أو غير الدعاة إلى الله،
على أمور، هؤلاء أخطأوا، لا هؤلاء الذين أخطأوا، هؤلاء هم الذين، نعم. كانت المشكلة منهم وهؤلاء يقولون لا هؤلاء هم المشكلة منهم، ثم بعد ذلك تذهب ريح الجميع. بعد هذا العراك، لو تكلمنا على هذا والموقف الطريقة الصحيحة وما ينبغي، وهل هذا خلاف مذموم أو لا، لغير بعضكم جلسته وبدأتم تنظرون إلى الأمثلة بمنظار آخر، وإلى القواعد والأصول وكلام شيخ الإسلام وغير شيخ الإسلام بطريقة أخرى. القضايا الساخنة التي لربما يحتدم النقاش فيها في المنتديات والمواقع على الشبكة، فهذا له رأي وهذا له رأي، ومن المخطئ ومن المصيب، وهؤلاء يتهمون هؤلاء وهؤلاء يتهمون هؤلاء، وهؤلاء يقولون أنتم السبب وهؤلاء يقولون أنتم السبب. فلو أردنا أن ننزل هذه الأمثلة أو آتيكم بمثال مما يحتمل فيه الخلاف، مثلا من أقوال أهل العلم في المسائل الفقهية مما لم تعهدوا سماعه، مما يفتح لصاحبه أحيانا كما يقال هاشتاج، مسألة فقهية، فقهية أفتى فيها باجتهاد، لكن ما عهدنا هذا الاجتهاد ونقيم عليه شناعة ونبدأ نتهم هذا الإنسان، أو في مشكلة تقع أو نحو ذلك فيبدي بها رأيه. طبعا قد يكون هذا الرأي غير حكيم، قد يكون هذا ليس هذا وقت ابدأ هذا الرأي إلى آخره، لكن أبدأ رأيه لكن لا يعرف عنه سوء. هذا اجتهاده، رجل له حسنات، رجل لا يعرف عنه إلا الخير واتباع الكتاب والسنة، أخطأ. لو مثلنا لكم الآن ببعض الأمثلة في مسائل فقهية بحتة أو في مسائل ما يتجاذبه الناس الآن مما يجري في بلاد المسلمين في شرقها وغربها، لربما يبدأ الإنسان يعيد البرمجة من جديد في سماع كلام هؤلاء العلماء وفهم النصوص وما إلى ذلك، ويبدأ يحسب حسابات كل كلمة، هذا لا يكون المقصود به أيضا كذا، هذا لا يكون المقصود به كذا، وتبدأ النفس الأمارة بالسوء والهوى يعملان عملهما وهكذا. فهذا يقع بين المختلفين كثيرا، جهل والظلم هما أصل كل شر كما يقول شيخ الإسلام. قال الله تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، إنه كان ظلوما جهولا، هو ما يعرف المدى الذي ينبغي أن يقف عنده، ولا يعرف مدى الخلاف الذي يمكن أن يحتمل أو لا يحتمل، وكذلك البغي والظلم لهؤلاء في أمور لا تحتمل ذلك. هذا الاختلاف في هذه المسائل الفقهية وغير الفقهية منه ما هو خلاف شاذ، يعني مثلا لو جاء إنسان وقال بأنه يستحل نكاح المتعة، وأخذ بقول قاله أحد السلف، نقول ليس لك ذلك، فهذا خلاف شاذ لا عبرة به. لو جاء من يقول، هناك أيضا عندنا اختلاف ضعيف، نعم اختلاف ضعيف، فهنا لو جاء من يقول به قول ضعيف ظاهر الضعف، فهنا لا ينبغي أن يتبنى الإنسان مثل هذه الأقوال الضعيفة. هناك اختلاف قوي، فهذا لا إشكال فيه، يعني هل الطلاق ثلاث مثلا، يقع واحدة أو يكون ثلاثا، هل يقع الطلاق في حال الحيض أو لا يقع، هذا يتبنى هذا القول وهذا يتبنى هذا القول، هذا يقول يجب قراءة الفاتحة خلف الإمام، وهذا يقول لا يجوز أن يقرأ الفاتحة خلف الإمام، يعني في الجهرية. مثل هذا لا ينبغي أن يكون محلا للتفرق ونحو ذلك. وأيضا مما يذكر في هذا المقام ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله بأن من عمل في مسائل الاجتهاد بقول بعض العلماء لم ينكر عليه ولم يهجر، ومن عمل بأحد القولين لم ينكر عليه، فإن كان الإنسان يظهر له رجحان أحد القولين عمل به، وإلا قلد بعض العلماء. وكما ترون أيضا هؤلاء العلماء من باب أولى سيتحفظون ويتحرزون من إطلاق لفظ التبديع أو التكفير على هذا المخالف إذا كان خلافه محتملا، إذا كان اختلافه سائغ، وإن كان غير سائغ فإنهم أيضا يحترزون في تنزيل ذلك على المعين، وقد يحكمون بأن القول هذا أو بأن المذهب الفلاني كفر، ولكنهم يتحرزون عند تنزيل ذلك على الأعيان. يعني مثلا مسألة خلق القرآن أفتى بكفر من قال بخلق القرآن 500 من العلماء، 500، لكن حينما يأتي التنزيل على الأعيان الأمر هنا يختلف، كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله بأن الإمام أحمد رحمه الله ترحم على هؤلاء واستغفر له لعلمه بأنهم لم يبين لهم ولم يكشف بأن قولهم هذا هو تكذيب لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو جحد له، ولكن تأولوا وأخطأوا فقلدوا غيرهم، يعني مثل المعتصم، فما كفر المأمون ولا كفر المعتصم، وقد حبس في زمان المعتصم وجلد وضرب، ومع ذلك وهو صائم في رمضان. ثم لاحظوا أنه ما حمله هنا ردود أفعال هذا الظلم الذي وقع عليه إلى القول بأنهم كفار، بل لما اجتمع بعض أهل العلم وأرادوا أن يخرجوا على هؤلاء لأنهم أرادوا أن يحملوا الناس على القول بخلق القرآن، حتى الكتاتيب يعني الأطفال اللي في يتعلمون مبادئ التلاوة والقراءة والقاعدة البغدادية كما يقال أو نحو ذلك، تعلمون القرآن والمبادئ، أرادوا يعني هؤلاء المعتزلة بقوة السلطان أن يحملوا هؤلاء الأطفال على القول بخلق القرآن. وإذا جاءوا عند فكاك الأسير الذي عند الكفار امتحنوا قالوا ما تقول في القرآن، فإن قال كلام الله غير مخلوق تركوه عندهم، فإذا أقر بأنه مخلوق دفعوا الفداء وأطلقوه إلى هذا الحد. فلما اجتمع بعض من يريد أن يخلع هؤلاء ويخرج عليهم نهاهم الإمام أحمد عن ذلك. لاحظ، مع أنه يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر، لكنه ما كفر هؤلاء، نعم، وجعل المعتصم في حل لما فتح عمورية. على كل حال الخلاف حينما نقول منه ما هو سائغ فهناك شروط لابد من مراعاتها لتسويغه. الأول أن يكون صادرا عن مؤهل الاجتهاد في الموضوع الذي تكلم فيه، لحديث القضاة ثلاثة، لعرف الحق قضى به، عرف الحق لم يقضي به، والثالث لم يعرف الحق فقضى للناس بجهل. ابن القيم لما ذكر هذا في إعلام الموقعين قال كذلك أيضا، ما هو فقط القضاة، بأن المفتين أيضا ثلاثة، إذ لا فرق بينهما إلا أن القاضي يلزم بخلاف المفتي. فهذا الاختلاف الآن لابد أن يكون صادرا عن مؤهل، والمشكلة أننا الآن في تفاقم هذا الاختلاف بيننا يتكلم كل أحد، كل أحد، حتى من لا يحسن الكتابة، من لا يحسن الإملاء، من لا يحسن الفهم، ليس عنده مقومات للفهم، يعني التعليق يدل على أنه ما هو فاهم أصلا الموضوع اللي يناقش، هو يتكلم التعليق مضحك، تعليق يتكلم عن شأن آخر، يتكلم عن شيء آخر غير ما هم بصدده، هو سمع كلمة، قرأ كلمة في التعليق تهجاها وظن أنهم يتحدثون عن القضية الفلانية التي سبقت إلى ذهني، هم يتكلمون عن شيء آخر، فعلق هذا التعليق الذي ينادي به على نفسه بالجهالة وأنه موغل فيها، ولو كان يدري لما علق وما كتب، ولكن الإنسان لا يرى عيبه وخطأه وجهله، والموفق من وفقه الله تبارك وتعالى. إذن لابد أن يكون هذا أن يصدر عن مؤهل، ومن ثم فإن أرباع أنصاف أثمان أعشار المتعلمين ينبغي أن يكفوا وأن يشتغلوا بذكر الله وقراءة القرآن والتسبيح، اتركون القضايا الكبار لأهل العلم الراسخين. لابد أن يوجد في كل عصر من العلماء الراسخين، لا يمكن إلا أن يقوم قائم لله بحجة في كل زمان، ولا يمكن أن يخلو العصر من هؤلاء. وكما قال الإمام أحمد رحمه الله: إنما الناس بشيوخهم، فإذا ذهب الشيوخ فما قيمة العيش؟ فمع من العيش؟ ومن ثم فلو أنه كف كل واحد ممن لا يحسن لانتفى كثير من الشر. لكن الآن أكثر من يتكلم هم الذين يحسنون، وللأسف قد يتصدر، وتجد هذا الحساب أو الموقع الذي قد أعده لهذا الغرض ربما يتابعه عليه أعداد هائلة من الناس، لأنه الأطول لسانا والأعلى صوتا، والحق ما يعرف بهذا. ليست القضية مبادرة ولا جرأة، فإن العالم قد يتأنى ويتوقف ويخاف ويحسب حسابات في موقفه بين يدي الله تبارك وتعالى حينما يسأله عن كل كلمة قالها. نعم، في أمور قد تتعارض عند العالم فيها أشياء، ولذلك تجد الجاهل أحيانا يسبق إلى ذهنه معنى فيبادر بالجواب في مسائل يتوقف فيها العلماء، لأنه أصلا هو لا يرى إلا من ثقب الإبرة، بينما العالم يرى أشياء كثيرة ومعطيات مختلفة وقواعد متنوعة تتجاذب المسألة وأدلة، فيجلس يتأنى فيها. كما الإمام مالك رحمه الله يتردد عليه الواحد الذي يأتي من الأندلس أياما حتى يأتي في نهاية المطاف ومعه راحلته، يقول: يا إمام، عزمت على السفر، يعني عطني الجواب. يقول: لم يتبين لي شيء. يقول: كيف أرجع للناس؟ قد أتيت من قوم يقولون مالك أعلم أهل الأرض. فقال: أرجع إليهم قل: مالك لا يدري مسائل لو سئل عنها بعضنا لبادر في الإجابة. إذن هنا مشكلة، عدم الأهلية يزيد من هذا الاختلاف، يزيد من الشقاق، يزيد من التنازع، يزيد من الشر بيننا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يتكلم الإنسان فيما يحسن ويترك ما لا يحسن. تصور لو كان هذا الأمر في جوانب أخرى، مثلا في أمور في الطب والعلاج ونحو ذلك، فصار كل واحد يتكلم برأيه وصارت شناعة على الأطباء وتسفيه لوصفاتهم وأقوالهم وقراراتهم وما يشيرون به إلى المريض، ما الذي يحصل؟ وهذا قد يفعله بعض الناس. ومن الطرائف، حدثني أحد الفضلاء أنه أعياه طلب العلاج لعلة عارضة لكنها بقيت أشهرا، يقول: فذكر له أحد المستشفيات المتميزة فذهب إليه وانتظر حتى جاءه الدور، فدخل على الطبيب وقد سافر إليه فذكر له وصفه، فلما خرج كان يحادث أحد العامة في وقت الانتظار، فأراد أن يسلم عليه وما يعرفه لكن تعرف عليه في مجلس الانتظار، فجلس قال: ماذا أعطاك؟ قال: أعطاني كذا وكذا. فقال له: لا، هذه لا خير فيها ولا فائدة ولا جدوى. يقول: فما وجدت نفسي إلا ألقيها في سلة المهملات، وقال: خذ كذا وكذا من الأشياء، رشاد وأشياء من الأعشاب وكذا. هو يتعجب من نفسه كيف وقع منه مثل هذا، سافر إليه وجلس يحجز موعد مدة، ثم لما أعطاه الدواء بهذه الطريقة بهذه السهولة يلقي. هذا لما تكلم تكلم فيما لا يحسن، ولو كان كلامه صحيحا فما الذي جاء به إلى الطبيب؟ كيف أفسد على هذا المجيء وهذا الاستشارة وهذا العلاج وهو جالس ينتظر الدور فيكتفي بما عنده؟ نعم، ولكن حينما يتحدث الإنسان عما لا يحسن يفسد كثيرا. فالاجتهاد الواقع أيها الأحبة كما يقول ابن الصلاح، على خلاف الدليل القاطع كاجتهاد من ليس من أهل الاجتهاد، لاحظوا هذه القضية يراعونها، يقول: في إنزالهما منزلة ما لا يعتد به وينقض الحكم به، يعني حتى لو كان قاضيا. وكذلك بن حزم أيضا يذكر أنه لا آفة أضر على العلوم وأهلها من الدخلاء فيها وهم من غير أهلها، فإنهم يجهلون ويظنون أنهم يعلمون ويفسدون ويقدرون أنهم يصلحون. ويقول في موطن آخر: وإن قوما قوي جهلهم وضعفت عقولهم وفسدت طبائعهم يظنون أنهم من أهل العلم وليسوا من أهله، ولا شيء أعظم آفة على العلوم وأهلها الذين هم أهلها بالحقيقة من هذه الطبقة، لأنهم تناولوا طرفا من بعض العلوم يسيرا وكان الذي فاتهم من ذلك أكثر مما أدركوا. أو هذا لا شك فيه، أو لا أضر شيء على العلوم، وهذا شيء نشاهد للأسف وذائع. ولربما قال الواحد منهم: ليس عندنا كهنوت، ومن حق كل أحد أن يتكلم، وليس الكلام في مثل هذه القضايا الشرعية حكرا على زيد أو عمر أو هؤلاء الذين درسوا الدراسة الشرعية وتخصصوا فيها. يا أخي تخصص مثل هؤلاء، فإذا انقضى العمر وحصلت من العلم فعلا وتأهلت تكلم، هي ليست حكرا لكنها حكر على الراسخين، هي حكر على الراسخين وليس للجاهلين. نعم. إذن الشرط الثاني من شروط تسويغ الاختلاف ألا يخالف الإجماع، وهذا أمر واضح لأنه لا يجوز مخالفة الإجماع، إجماع الصحيح. والشرط الثالث وهو عائد إلى ما سبق من مخالفة الإجماع، وهو ألا يخرج عن أقوالهم، بمعنى أن العلماء السلف مثلا إذا اختلفوا على قولين في مسألة فجاء من بعدهم بقول ثالث، فإن كان هذا القول يجمع بين القولين مثلا بوجه من الوجوه فهذا لا إشكال فيه، لكن إن كان يعود إليهما بالإبطال فهذا لا يصح، لأنه يقتضي أن أهل العصر أجمعوا على الخطأ، ولا يمكن أن تجتمع الأمة على ضلالة. اختلفوا على قولين ثلاثة أربعة خمسة عشرة كلها خطأ، هذا لا يمكن، وهذا ينبغي أن يراعى. وبعض ما يذكر فيما يسمى بالإعجاز العلمي هو من هذا القبيل، يعود إلى أقوال السلف بالإبطال، كلهم ما فهموا الآية نحن فهمناها في هذا العصر، هذا غير صحيح. والإمام أحمد رحمه الله يقول: إذا اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يختار من أقاويلهم ولا يخرج عن قولهم إلى من بعدهم. وقال أيضا: يلزم من قال يخرج من أقاويلهم إذا اختلفوا أن يخرج من أقاويلهم إذا أجمعوا، وتعود إلى مسألة الإجماع. وشيخ الإسلام رحمه الله يذكر أن كل قول ينفرد به المتأخر ولم يسبقه إليه أحد منهم من المتقدمين السلف فإنه يكون خطأ، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. لا يمكن أن تجتمع الأمة على خطأ، لكن هناك فهم يؤتيه الله رجلا في كتابه كما في البخاري عن أبي جحيفة لما سأل علي رضي الله عنه: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إلا فهما يؤتيه الله في كتابه وما في هذه الصحيفة. ففهم الفهم يمكن للإنسان أن يأتي بمعان باستنباطات جديدة، القرآن لا تنقضي عجائبه، لكن يأتي بقول في مسألة مختلف فيها هذا القول يعود على الأقوال السابقة بالبطلان، هذا لا يمكن، ما يمكن الأمة تجتمع على ضلالة ثم يأتي من بعدهم ويقول: أنا اللي فهمت، وكل هؤلاء ما فهموا، اختلفوا على أقوال كلها غلط. هذا إزراء بالسلف. بل حتى أبا الحسن الأشعري رحمه الله يقول: وأجمعوا على أنه لا يجوز لأحد أن يخرج عن أقاويل السلف فيما أجمعوا عليه وعما اختلفوا فيه أو في تأويله، لأن الحق لا يجوز أن يخرج عن أقاويلهم. هذا الكلام صحيح. إذن أهل الكلام يقتدون بأبي الحسن الأشعري، فكان اللائق ألا يجهلوا السلف رضي الله تعالى عنهم ولا أن يخالفوهم. والحافظ ابن القيم رحمه الله يذكر أنه إن القول الذي ليس للإنسان به سلف يجب إنكاره، إذا كانت هذه المسألة وقعت في زمن السلف فأفتوا فيها بقول أو أكثر من قول، فجاء بعض الخلف فأفتى فيها بما لم يقله فيها لم يقله أحد من السلف، يقول هذا هو المنكر، وإلا لا شك أن تكون نوازل، قد تقع نوازل في هذا العصر ما وقعت في العصور السابقة، فيجتهد فيها العلماء، فهنا لا يقال لا تقل في مسألة ليس لك فيها سلف. الإمام أحمد لا يعني هذا، لكن إذا كان ذلك مما يخالف أقوال أهل العلم قبله، فالجرأة غير محمودة في هذا الباب، ولو كان عالما. الرابع من هذه الشروط أو الضوابط ألا يكون القول مبنيا على أصل غير معتبر، أصول غير المعتبرة. لو نظرتم مثلا الأصول غير المعتبرة وكلام ابن القيم الطويل على بعضها في إعلام الموقعين، مثل اعتبار الحيل المذمومة التي يخلع بها ربقة التكليف، الشريعة جاءت لضبط أفعال المكلفين وإخراج المكلف من داعية الهوى ليكون عبدا لله عز وجل، فتأتي هذه الحيل فتخرجه من ضبط الشريعة بمخارج ومسارب هنا وهناك ليتخلص من الحكم الشرعي أو التبعة، فهذا لا يجوز. وكذلك أولئك الذين يردون مثلا خبر الآحاد بزعمهم أنه يخالف القياس مطلقا، وقد نقل الشافعي رحمه الله الإجماع على تقديم خبر الآحاد على القياس، كذلك أولئك الذين يردون خبر الآحاد فيما تعم به البلوى أو بزعم بعضهم إذا كان الراوي غير فقيه، هذا كله لا يصح، يكون قد بنى على أصل غير صحيح. كذلك رد السنة المخصصة لظاهر القرآن مطلقا، يقولك السنة ما تخصص القرآن، هذا غير صحيح. كذلك أيضا من يعتبر مجرد وجود القول أنه مسوغ للأخذ به، فهذا غير صحيح، وهذا كثير في مثل هذه الأيام، الاحتجاج بالخلاف. وإذا أجبت الواحد من هؤلاء السائلين لربما يسأل يقول ما فيها قول آخر، هل هذا محل اتفاق، ما في عالم أفتى بغير هذا، وإذا سمع الفتاوى هنا وهناك في القنوات أو نحو ذلك ويقول أنا لست ملزما بأن أخذ قول فلان، فلان يقول بخلاف هذا، فإن لم يجد في بلده، مع أن العلماء تبع لعلماء، مع أن العامة تبع لعلماء بلدهم الذين يفتونهم، فإن لم يجد فإنه يقول ما بين نجد والأندلس كما يدرسون في البرمجة العصبية، ما بين نجد والأندلس أطياف، ففي نجد يحرمون المعازف والموسيقى وفي الأندلس تباح، إذن لك أن تتخير. لا، ويقولون وكلهم على حق، كلهم على حق، كلهم على حق. احنا نقول المصيب عند الله واحد، لكن قد يعذر المخطئ من المجتهدين أو المقلدين بالشروط التي ذكرنا، أما أن يبقى الإنسان يتخير لمجرد وجود الاختلاف يقول حافظ المغرب أبو عمر بن عبد البر المتوفى سنة 463 يقول الاختلاف ليس بحجة عند أحد علمته من فقهاء الأمة، الاختلاف ليس بحجة عند أحد علمته من فقهاء الأمة إلا من لا بصر له ولا معرفة عنده ولا حجة في قوله، هذا كلام ابن عبد البر. وكذلك من العلماء علماء المغاربة أو الأندلس أبو الوليد الباجي المتوفى سنة 474 يقول وكثيرا ما يسألني من تقع له مسألة من الأيمان ونحوها لعل فيها رواية، مشكلة قديمة، نعم، أم لعل فيها رخصة، وهم يرون أن هذا من الأمور الشائعة الجائزة، يقول لو كان تكرر عليهم إنكار الفقهاء لمثل هذا لما طالبوا به ولا طلبوه مني ولا من سواي، يقول وهذا مما لا خلاف بين المسلمين ممن يعتد به في الإجماع أنه لا يجوز ولا يسوغ ولا يحل لأحد أن يفتي في دين الله تعالى إلا بالحق الذي يعتقد أنه حق، رضي بذلك من رضيه وسخطه من سخطه. هذا عالم أندلسي توفى سنة 474 ليس بأحادي النظرة والتفكير ولا بعالم يعيش في صحراء أو نحو ذلك، فقه صحراوي كما يقولون لهم، ليس كذلك. فهذا العلماء متفقون عليه. هذا أبو عمرو ابن الصلاح يعني الباجي مالكي، وابن عبد البر مالكي، وابن الصلاح شافعي متوفى سنة 643. يقول ابن الصلاح رحمه الله: واعلم أن من يكتفي في فتياه أو عمله موافقا لقول أو وجه في مسألة ويعمل بما يشاء من الأقوال أو الوجوه من غير نظر في الترجيح ولا تقيد به فقد جهل وخرق الإجماع، خرق الإجماع. وهكذا القرافي المالكي المتوفى سنة 684 يقول: إن الحاكم إذا كان مجتهدا فلا يجوز أن يحكم ولا أن يفتي إلا بالراجح عنده، وإن كان مقلدا جاز له أن يفتي بالمشهور في مذهبه وأن يحكم به، وإن لم يكن راجحا عنده مقلدا في رجحان القول المحكوم به الذي يقلده في الفتية. يقول: وأما اتباع الهوى في الحكم والفتية فحرام إجماعا. ابن مفلح الحنبلي المتوفى سنة 763 يقول: ويحرم الحكم والفتية بالهوى إجماعا وبقول أو وجه من غير نظر في الترجيح إجماعا، ويجب عليه أن يعمل بموجب اعتقاده فيما له وعليه إجماعا. يقول: قاله شيخنا، يعني شيخ الإسلام. وغير هؤلاء كثير، الشاطبي المالكي المتوفى سنة 790 له كلام كثير في مثل هذه القضية. يقول: وقد زاد هذا الأمر على قدر الكفاية حتى صار الخلاف في المسائل معدودا في حجج الإباحة، يعني يكفي من أجل أن يستحل هذا الأمر يقول مسألة خلافية، في خلاف، هناك من أجاز. نعم. يقول: ووقع فيما تقدم وتأخر من الزمان الاعتماد في جواز الفعل على كونه مختلفا فيه بين أهل العلم لا بمعنى مراعاة الخلاف، فإن له نظرا آخر، وهذا سيأتي إيضاحه إن شاء الله. فربما وقع الإفتاء في المسألة بالمنع، فيقال: لما تمنع والمسألة مختلف فيها؟ فيجعل الخلاف حجة في الجواز لمجرد كونها مختلفا فيها، لا لدليل يدل على صحة مذهب الجواز ولا لتقليد من هو أولى بالتقليد من القائل بالمنع، وهو عين الخطأ على الشريعة، حيث جعل ما ليس بمعتمد معتمدا وما ليس بحجة حجة. يعني هذا ينكر عليه، لمجرد الاختلاف يأخذ بما يوافقه. بل إن الشاطبي رحمه الله ذكر ضابطا في مسألة الاستفتاء والتقليد، يقول بأن العامي يجب عليه أن يسأل من يثق بدينه وعلمه، فإذا بلغه فتوى لعالمين فإنه ينظر في الأعلم والأورع، فإن استويا عنده انظروا، انتبهوا، نظر إلى الهوى، هواه، فيأخذ بما يخالف هواه. يقول: لأن الشريعة قد ركبت تركيبا خاصا على خلاف داعية الهوى في النفوس. يقول: استوى عندك هذا وهذا ولم يترجح أحد العالمين في العلم والورع، انظر إلى هواك، خذ بالعكس. الآن ما الذي يحصل عند كثيرين؟ ينظر إلى هواه ويأخذ ما يوافق الهوى. شرط خامس في تسويغ الاختلاف ألا يكون مخالفا لنص صحيح صريح، قد مضى كلام الشافعي رحمه الله في هذا. وما عدا ذلك تبقى مسائل اجتهادية، فمسائل الاجتهاد هذه أما لم يكن للعلماء فيه دليل واضح في المسألة يجب العمل به وجوبا ظاهرا كما يقول شيخ الإسلام، حديث صحيح لا معارض له من جنسه، فهنا قد تخفى الأدلة، قد يعني يخفى مأخذها فيحصل الاختلاف. البيهقي رحمه الله جعل الأحاديث المروية على ثلاثة أنواع من حيث الوضوح والصحة أيضا. يقول: منها ما قد اتفق أهل العلم بالحديث على صحته، فذلك الذي ليس لأحد أن يتوسع في خلافه ما لم يكن منسوخا، حديث ما فيه هنا لأحد أن يقول أعرض على عقلي، طبعا كلام في الاجتهاد، اجتهاد العلماء. ومنها ما قد اتفقوا على ضعفه فذاك الذي ليس لأحد أن يعتمد عليه. ومنها ما قد اختلفوا في ثبوته، منهم من يضعف ومنهم من يصحح لأمور، هذا يرى أنه يعتضد وهذا يرى أنه لا يعتضد بالطريق الآخر، هذا يرى أن هذا الراوي مما يحتمل الضعف في مثله، نعم، أو لا يحتمل، أو نحو ذلك من الأمور التي تتعلق بالسند أو المتن، كأن يقول بعض العلماء مثلا هذا الجزء مدرج من قول الصحابي، والآخر يقول هذا غير مدرج بل هو من نفس الحديث، ويكون ذلك محل احتمال فيختلفون، فهذا يكون محل نظر واجتهاد يجتهد فيه أهل الاختصاص من أهل العلم. ومن ثم يمكن أن نقول بأن الاختلاف الذي يكون مرجعه إلى الاجتهاد، يعني المسائل الاجتهادية ما هي، ما ضابطها، نقول يمكن أن نلخص هذا، نقول المسائل التي لم يرد فيها دليل أصلا فبقي العلماء يجتهدون، مسائل ورد فيها أدلة لكنها متقابلة في نظر العالم، يعني النصوص الواردة مثلا في مسألة استقبال القبلة والاستدبار حال قضاء الحاجة، الأحاديث وردت أحاديث هنا وهنا وهي أحاديث متقابلة، فهذه مسألة اجتهادية، وقد يرد فيها دليل لكن خفي مأخذه، مثل ما مثلنا لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فهذه ثلاث صور في ما يمكن أن يقال عنه بأنه من مسائل الاجتهاد التي لا يحصل الإنكار فيها ولا توجب التفرق ولا يقال ولا يحكم بالبطلان بالنسبة للقول الآخر، وغاية ما هنالك يقال هذا راجح وهذا مرجوح.